الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الاحتلال الصهيوني واصل مجازره الدامية في غزة ويجبر عشرات المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الشفاء. المقاومة الفلسطينية تدمر العشرات من آليات الاحتلال ودباباته، وحزب الله يسقط طائرة للاحتلال. وحشود غفيرة في العديد من المدن الإيرانية تضامنا مع أهالي غزة وأطفالها وتنديدا بالجرائم الصهيونية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المنازل المأهولة في غزة بشكل عشوائي بالتزامن مع توغل قواته البرية من محاور عدة. مصادر طبية فلسطينية أكدت وصول جثامين أكثر من 60 شهيدا إلى المستشفى الأندونيسي في غزة منذ فجر اليوم. وتتركز غارات الاحتلال وأحزمته النارية في المنطقة الشمالية من القطاع ومحيط المستشفى الأندونيسي، فيما أشارت المصادر الإعلامية إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بعد قصف الاحتلال لنازحين في مدرسة في تل زعتر شمال القطاع. وفيما ارتكبت وحدات الكيان الغاصب أكثر من 1200 مجزرة بعموم مناطق القطاع، تخطت حصيلة شهداء القصف الهمجي الصهيوني حدود 12,000 وغالبيتهم من النساء والأطفال. أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي على مغادرته قسرا تحت طائلة التهديد. المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أوضح أن الأمم المتحدة قالت إنها ستعمل على تنسيق إخراج الجرحى والمرضى غير القادرين على التحرك، مؤكدا أن أكثر من 100 مريض ومصاب بما فيهم أطفال خدج بقوا في المشفى برفقة مجموعة أطباء للإشراف على عملية خروجهم. ولفت البرش إلى توجه جميع من كان بالمشفى سيرا على الأقدام نحو جنوب القطاع، مضيفا أنهم قطعوا مسافة كيلومترين وأن المنطقة مدمرة بالكامل. اعتبرت منظمة الصحة العالمية ما يشهده قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة، محذرة من مخاطر انقطاع العلاج عن المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية كالسرطان والقلب والسكري. وطالبت المنظمة الاحتلال مجددا بضرورة وقف عدوانه على القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأهالي دون تقييد، مؤكدة إجراءها تحقيقات بارتكاب الصهاينة أكثر من 150 انتهاكا لحرمة المؤسسات الصحية. على الصعيد ذاته شدد برنامج الأغذية العالمي على أن غزة تواجه مجاعة واسعة النطاق، مضيفا أن نقص الوقود أدى إلى توقف إنتاج الخبز في كافة مخابز القطاع. حول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل مجازر الاحتلال لا سيما قصفه للمستشفيات، نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود.
القصف الإسرائيلي يستمر على مناطق الجنوب التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وعلى مناطق الشمال أيضا. في مناطق الشمال استهدف الطائرات الاحتلال المدرسة تل الزعتر، وبطبيعة الحال كل المدارس في قطاع غزة هي مليئة بالنازحين، وهناك مجزرة ارتكبت في المكان، بالإضافة إلى استهداف في عدد من المناطق في شمال قطاع غزة، وهناك شح في وصول المعلومات وعدد كبيرة من الشهداء بدون إحصاء طبعا تصل إلى مستشفى الإندونيسي المغلق المنهار صحيا والمفصول عنه الكهرباء منذ 15 يوما بعد نفاذ الوقود الخاص بالمولدات الخاصة بالمستشفى. الحالة لا زالت صعبة والواقع المأساوي، الواقع المعيشي لا زال مأساويا، وطائرات الاحتلال لا زالت تقصف. يعني في الأمس قصفت شقتين سكنيتين في مدينة حمد السكنية أسفر هذا القصف عن استشهاد 15 مواطنا، بالإضافة إلى إصابة العشرات بطبيعة الحال وتدمير مربع سكني في مناطق أخرى في مدينة خان يونس، وقصف منزل في مدينة دير البلح التي يتواجد بها الآن في المحافظة. الوسطى. كل هذه القصف كانت بدون أي سابق إنذار، غارات مفاجئة فوق منازل وبيوت ورؤوس المدنيين. ولكن أن تتخيل الحالة الصحية بعد عدم قدرة الطواقم الطبية على إحصاء الشهداء وإحصاء الإصابات بعد يعني اقتحام مجمع الشفاء الطبي وتدمير أجزاء منه وتنفيذ عدد من التفجيرات في المجمع. وأيضا في الأمس قصفت طائرات الاحتلال مستشفى الوفاء لرعاية المسنين، وهذه المستشفى تقع في مدينة الزهراء إلى الشمال قليلا من وادي غزة ضمن المنطقة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها ستكون في خطر، وإلى هو قريب من المنطقة التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها ستكون في أمان جنوب الوادي. ولكن القصف طال الدكتور محمد محيسن هو مدير المستشفى والذي استشهد على الفور برفقة أحد المواطنين أيضا، وأصيب عدد كبير من المواطنين النازحين وعدد كبير من مرضى من المرضى وكبار السن، لأن المستشفى تخدم كبار السن بطبيعة الحال. هذه مجزرة تضاف إلى مجموعة كبيرة من المجازر. الإصابات من المستشفى قد وصلت إلى مستشفى الشهداء الأقصى.
أعلنت سرايا القدس استهداف 7 آليات عسكرية للعدو الصهيوني في منطقتي تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة في عمليات منفصلة. وأكدت السرايا تدميرها أيضا 2 دبابتين وجرافة لجيش الاحتلال بقذائف التاندوم وأربيجي في بيت حانون وغرب بيت لهيا، لافتة إلى تحقيق إصابات مباشرة بين وحدات الكيان في الأفراد. وكانت كتائب القسام استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمالي القطاع، فيما نشرت مشاهد مصورة توثق ضربات بقذائف الياسين 105 وجهتها إلى جنود صهاينة كانوا متحصنين داخل أحد المنازل ومدرسة. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيد عن تدمير المقاومة أكثر من 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الأيام 4 الأخيرة بواسطة قذائف الياسين 105 والعبوات والقذائف المضادة للدروع. وأشار أبو عبيدة إلى نجاح القساميين في القضاء على 9 صهاينة خلال عمليتين منفصلتين، لافتا إلى استهدافهم بالعبوات والأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص تجمعات لوحدات الاحتلال الراجلة أو المتحصنة في بعض المباني. وشدد على أن المقاومة تلاحق الاحتلال وألياته ما يجبره على التراجع في بعض المحاور، مضيفا أن المجاهدين يواصلون عمليات الدفاع والتصدي للقوات المتوغلة في بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع. وحول مقتل العديد من الجنود الصهاينة وكبار الضباط بينهم الجنرال دانييل شيوعة قائد فرقة التدخل السريع واقتحام التحصينات المعقدة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
خبر متداول عبر الإعلام العبري وهو مقتل الجنرال دانييل شيوعة قائد فرقة التدخل السريع واقتحام التحصينات المعقدة، هكذا الخبر الحديث والمعقدة. وعدد من الجنود وقعوا ما بين قتيل وجريح حيث تم استهدافهم بطائرة القسامية الانتحارية كما يصفونها أثناء تجمعهم في بيت لاهيا شمال القطاع الذي يتواجد به أعداد كبيرة. هذه المنطقة بيت لها في منطقة الشمال في قطاع غزة. على كل أحوال نحن نتحدث عن المصادر العبرية ولكن بحاجة إلى تأكيد لمثل هكذا خبر، ولكن أتحدث وبكل وضوح أن هناك حالة داخلية تؤكد أن عدد القتلى بصفوف القوات للاحتلال الإسرائيلي هي ليست الأعداد التي معلن عنها، وأيضا الرتب التي يتم استهدافها من خلال المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. هناك تزايد في حالة الغضب باتجاه بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي والأمني، ولكن أوضح هذا الغضب ليس لوقف الحرب وإنما للاحتجاج بعدم إنجاز تحديدا الهدف الرئيسي الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو وأيضا قادته العسكريين وهو الوصول إلى المحتجزين والأسرى. لذلك لم يكن هناك إنجاز لهذا الموضوع، لذلك هذا الضغط الكبير الداخلي الإسرائيلي الذي يصل للمطالبة بإقالة بنيامين نتنياهو، كما شهدنا خلال الساعات الماضية اجتماعات متكررة لحزب الليكود الذي يتزعم بنيامين نتنياهو، الذي يحاولون أن يكون هناك اختيار رئيس وزراء جديد، وإقالة بنيامين نتنياهو الذي أعلن أمامهم قبل ساعات بأنه لن يستقيل ولن يكون هناك إجراء انتخابات مبكرة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأذكر هنا سريعا بأن هناك تظاهرات منذ ساعات العصر بتوقيت القدس المحتلة، أتحدث عن الساعة الثالثة أو الرابعة، تمضي سيرا على الأقدام من تل أبيب وصولا إلى القدس الغربية القدس المحتلة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاطها طائرة صهيونية مسيرة متعددة المهام بواسطة صاروخ من طراز أرض جو. وأكد حزب الله أن حطام الطائرة المستهدفة شهد يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل شمال الفلسطين المحتلة. كما أكدت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم موقعي حدب البستان والراهب بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيهما إصابات مباشرة، فيما استهدفت أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في حرج مستوطنة شتولة. وذكر بيان آخر للمقاومة الإسلامية أنه تم استهداف مقر القيادة العسكرية المستحدث في وادي صعصع بالنيران الصاروخية، حيث وقعت فيه إصابات مؤكدة. وحول المشهد الميداني في جنوب لبنان، والذي بدأ يأخذ منحا تصعيديا مختلفا بعد أن تخطت الاعتداءات الإسرائيلية منطقة قواعد الاشتباك لتصل إلى النبطية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من لبنان.
بدأ المشهد الميداني هنا في جنوب لبنان يأخذ منحا تصعيديا مختلفا عما سبقه، يعني بالأيام الماضية، بحيث كان هناك ليلة أمس، يعني عند فجر ليلة أمس عند الساعة الثانية تقريبا من منتصف الليل، غارة إسرائيلية استهدفت أحد يعني المراكز أو أحد المستودعات الخاصة بالألمنيوم، وهي تقع في منطقة بين بلدة طول وبلدة حاروف، وهذا يعتبر أيضا تطور جديد، بحيث تعدى يعني الاعتداء الإسرائيلي منطقة قواعد الاشتباك وتخطى حتى مدينة النبطية. في هذه الحالة طبعا هناك يعني قراءة جديدة من خلال هذا التطور وعما سيكون رد المقاومة عليه. بالأمس أيضا كان هناك عملية نوعية قامت بها المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:45 فجر، حيث أسقطت طائرة يعني استطلاعية من نوع هرمز 450، وهذه الطائرة طبعا هي يعني متعددة المهام، أسقطتها بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدو المقاومة من المناطق اللبنانية، وشهدت طبعا يعني وهي تهوي وحطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل، أي فوق منطقة المطلي ومرجليوت. طبعا بالليل يعني أمس كان هناك ليل ساخن، لم يتوقف القصف العنيف الذي استهدف أطراف عيتا الشعب ومجدلزون وطير حرفة بالمنطقة أو في القطاع الغربي، وأيضا هنا في القطاع الشرقي كان قصف شبه متواصل طوال الليل يستهدف منطقة برج الملوك، هذه المنطقة التي كما بات معلوم تفصل بعض الكرة عن بعضها البعض، ويستهدف إحدى التقاطعات واستهداف أحد المنازل هناك، بالإضافة إلى استهداف منزل داخل بلدة كفر كلا عند بوابة فاطمة تحديدا، وهذا أيضا يعني يعد تطور جديد من خلال استهداف المنازل الخالية من سكانها. بالإضافة إلى هذا القصف كان هناك أيضا يعني اعتداءات على منطقة سهل الخيام، منطقة الحمامس، وأيضا كان هناك استهداف جديد طاولة منطقة تقع بين بلدة إبل السقي وحاصبية، أي يعني في عمق القطاع الشرقي لجهة منطقة البقاع الغربي.
استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم حالات خطرة جراء غارة جوية للاحتلال الصهيوني على مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن المخيم شهد انقطاعا للتيار الكهربائي في الوقت الذي هرع فيه الفلسطينيون لانتشال المصابين وجثامين الشهداء. وفي طوباس استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران خلال مواجهات مع الاحتلال بعد اقتحامه المدينة وسط إطلاق نار كثيف. يذكر أن محافظتي جنين والخليل شهدتا جمعة دامية انتهت باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما انسحبت وحدات الكيان من جنين بعد عملية استمرت نحو 10 ساعات. شهدت العديد من المحافظات الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة تضامنا مع أهالي غزة ومن يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وانطلقت المسيرات في محافظات خراسان الشمالية وكردستان ومازندران وقزوين وبوشهر وغيرها، حيث ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة للصهاينة منددين بمجازر الكيان الغاصب بحق أهل القطاع. ومن المقرر إقامة تجمع كبير في ساحة الثورة الإسلامية وسط العاصمة طهران بعد ظهر اليوم، وبحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. انطلقت تظاهرات في عدة محافظات يمنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة. واكتظت شوارع صعدة وريمة والبيضاء وتعز وغيرها بجموع حاشدة رافعين شعارات للتضامن مع أهالي القطاع في ظل ما يتعرضون له من هجمة وحشية على أن تنطلق مسيرات مماثلة في صنعاء ومدن أخرى خلال الساعات القادمة. وفي الولايات المتحدة تجمع مئات المتظاهرين أمام محطة قطار يونيان ستايشن في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع ورفع الحصار عن سكانه. تشهد بريطانيا تزايد المطالبات بمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، حيث قدم أكثر من 50 محام وجمعيات حقوقية دعوى قضائية للمحكمة للنظر في جرائم الحرب والتطهير العرقي ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة النكرة التي تمارس بحق أهالي قطاع غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على خلفية ما تعيشه غزة من مجازر فادحة فاقت مستوى جرائم الحرب وهزت الضمائر الإنسانية، تتزايد المطالبات بضرورة محاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية التي تستند إلى القانون الدولي في تثبيت حق الشعب الفلسطيني.
لدينا فعليا إبادة جماعية تحدث.
وفي خطوة غير مسبوقة تقدم جيش قانوني مؤلف من أكثر من 500 محام وجمعيات حقوقية بدعوى قضائية للمحكمة للنظر في جرائم الحرب والتطهير العرقي ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء التي تخطت كل القوانين الدولية والحقوقية.
صراحة سأكون سعيدا جدا برؤيتهم يحالون إلى المحكمة، لكن المحكمة الحقيقية هي محكمة الرأي العام.
يجب أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية على جرائم الحرب الدولية. أريد حكومتي أن تتحدى وتطالب بوقف إطلاق النار. فالاستراحة لن توقف مأساة الأطفال اليوم، والاستراحة لن تمنع مأساة الأطفال غدا. نحن بحاجة لوقف قتل الأبرياء اليوم.
إيرلندا وبزعامة حزب الشين فين أول من بارك هذه المبادرة بعدما صنفت الاستيطان الإسرائيلي كاحتلال منافيا للقانون الدولي، وعليه يجب أن تتخذ إجراءات محاكمتها فورا.
نحن نستخدم أي وسيلة بيمكننا استخدامها للضغط على هذه الحكومة الحقيقية لوقف إبادة السكان الأبرياء التي هي في صدد تنفيذها ضد الشعب في غزة.
المراقب للمشهد الفلسطيني المأساوي يرى أن المبادرة القضائية قد تلجم شراهة الاحتلال الدموية وتضعه تحت حكم قانون له قوة الفرض بدلا من تعويم القضية الفلسطينية بأبخس الأسعار دوليا.
طالبت كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي بهدنة إنسانية فورية في قطاع غزة تفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم. بيان مشترك للدول الثلاث أكد أن الحل العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوسائل السلمية، مضيفا أن هذا البيان يأتي لإعطاء صورة أفضل وأكثر إنصافا للمناقشات بشأن الأوضاع المزرية في القطاع. وقد أصدرت الدول الثلاث بيانهم المشترك خلال قمة دول منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. كشفت صحيفة فاينشنال تايمز الأمريكية أن الكيان الصهيوني اقترض مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل عدوانه المتواصل على قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن الكيان الغاصب جمع أكثر من 6 مليار دولار من مستثمري الديون الدوليين منذ بدء معركة طوفان الأقصى، مضيفة أن الأرقام النهائية للصفقات لم يتم الكشف عنها. وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية ذكرت بوقت سابق أن العبء المالي للحرب بدأ بالتأثير سلبا على الصهاينة، ما أثار جدلا سياسيا واسعا لا يصب بمصلحة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وحكومته. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة لن تشارك في إنشاء منطقة آمنة في قطاع غزة دون اتفاق واسع النطاق وشروط أمنية. وانتقد تيدروس غيبروسس في جلسة عامة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح إنشاء منطقة آمنة في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن هذا هو الطريق المستقيم نحو الكارثة. وشدد على أن محاولة استيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص في مثل هذه المنطقة الصغيرة وفي ظل هذه البنية التحتية الضعيفة ستزيد بشكل كبير من المخاطر على الصحة العامة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الاحتلال الصهيوني واصل مجازره الدامية في غزة ويجبر عشرات المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الشفاء. المقاومة الفلسطينية تدمر العشرات من آليات الاحتلال ودباباته، وحزب الله يسقط طائرة للاحتلال. وحشود غفيرة في العديد من المدن الإيرانية تضامنا مع أهل غزة وأطفالها وتنديدا بالجرائم الصهيونية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
القمر رأيته. يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. وقد بلغ مبلغا حسنا في الحياة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في قصر بوتيفار وزليخة، فقد تجلت حكمته وسطع حلمه وعلمه، وأقبل عليه ناس كثيرون في القصر، ونفر ناس آخرون منه. وهذه هي حكمة الباري عز وجل، يريك النقيضين، ما ليوسف عليه السلام وما عليه. وقد عصمه سبحانه وتعالى من هذه المكايد، واستطاع أن يجتاز الاختبار الصعب بفلاح ونجاح، وها نحن نتأمل ذلك لكن بقلوب مفتوحة.
نعم سيدي.
كلمني عن النساء، هل سبق أن فكرت بامرأة ما؟
أجمل النساء أيا كانت فهي يجب أن تتمتع بجمال الأخلاق وحسن السيرة، فأمي ماثلة أمام ذهني دائما. سيدتي، كنت طفلا صغيرا عندما فقدت أمي رحيل.
كنت قد سألتك عن امرأة من الأشراف خانت زوجها، قل لي يا زهرسيف ماذا تقول فيها؟ ماذا يجب أن يصنع بها؟
لإصدار الحكم على هذه المرأة علينا أن نعلم أولا، هل خانته سرا أم علانية؟ وهل تفصح عنه أم تخجل من إذاعته؟ هل كانت جارية أم حرة؟ هل رزقت بالولد أم لا؟ هل يحبها زوجها ويعرب عن حبه لها أم لا؟ هل كانت تعيش في رفاهية أم كان زوجها يضيق عليها؟ ويجب أن نعرف على أي دين كانت، وأسئلة أخرى غيرها.
على الرغم من شبابك يا يوزر سيف، فأنت فاطن وحكيم. أنا لا أعرف الجواب عن أي من هذه الأسئلة، فقد سمعت أنها كانت أحبته.
لا تصدقي هذا يا سيدة.
ولم لا؟ ما هو الذي لا يمكن تصديقه؟
الحب مقدس والمحب لا يخون.
عندما يهوى القلب لا يصغي إلى أي دليل ومنطق.
المحب لا يلوث ساحة القلب المقدسة. يجب أن لا نخلط بين الهوى والحب.
قل لي يوزارسيف، هل أحببت يوما؟
نعم.
من؟
من قادني حبه ودلني على المعبود الحقيقي، إنه أبي.
لتحيا مولاتي.
كاري ماما.
أجل يا مولاتي.
من سمح لك بالدخول؟ أم لعلك توهمت أن هذا إسطبل للبهائم؟
عذرا مولاتي، كبر سني ولم يكبر عقلي يا مولاتي.
سيدتي، كارماما تحبك وتعتبر نفسها أمينة أسرارك، وإلا لما دخلت على حين غرة.
يوزارسيف، دعك من هذا، لدي سؤال ولا بأس إذا لم تجبني عنه. هل أظهر لك شخص ما لحد الآن الحب والحنان؟
أجل. لم أجن من حب المحيطين بي وأغداقهم علي الحب والحنان سوى المشقة والعذاب. عمتي فائقة كانت تظهر تعلقا شديدا بي، فأثارت حفيظة إخوتي فحسدوني، وحب أبي إياي أودى بي إلى قعر الجب ثم إلى الأسر والمعاناة من ألم الفراق.
لا يا يوزارسيف، أنا لم أقصد أهلك وأقاربك، إنما سألتك عن تودد النساء إليك، ولم أسألك عن عمتك وأبيك.
أبدا سيدتي، أشعر أحيانا بثقل نظراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام.
حسنا، أنت في غاية الجمال والحيوية والشباب والبراءة، يعني ما زلت بريئا لحد الآن. يا لك من مسكين يوزارسيف، تستطيع الانصراف، وسأستفسر عن تلك المرأة العاشقة، وإذا لزم الأمر فسأستشيرك. انصرف.
سمع.
فقد أصابني الغثيان من هذه الأوضاع. مجنون، ماذا يظن نفسه؟ أشعر أحيانا بثقل نظراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام. مسكينة تلك المرأة، مسكينة أنا، بأي حديث أقضي وقتي؟
مولاتي، قد وقع ما وقع، هل بإمكاني جاريتك أعمل شيء؟
لا يا كاري ماما، فهمت ما كان يجب أن أفهمه. يوزارسيف قد نسي أنه عبد من عبيدي، يخاطبني تلميحا ليفهمني أنه لا يبالي بتعلق به. هل رأيت يا كاري ماما؟
وماذا علي أن أرى مولاتي؟
العبد الذي هو ملك لي يظن أن من حقي ألا يكترث باهتمامي به. يا له من شاب جاهل. إن شئت لا تستطيع أنت ولا أي رجل الصمود أمام رغبتي. أنا زليخة، أسيطر على إرادة أقوى رجل في مصر.
ولكن يوزارسيف يا مولاتي أجابك بمنتهى الحكمة. نعم يا مولاتي، إنه محق، لا جواب أفضل من هذا لسلة أشراف تضمر في قلبها حب عبد.
سوف نرى يا كاري ماما، لقد سقط من عيني ولن أكترث له بعد الآن مثقال ذرة.
لماذا لا تطردينه من القصر يا مولاتي؟ لماذا لا تنفينه عن الديار؟
لا يا كاري ماما، لا يمكن هذا مع وجود بوتيفار. وهل تجهلين مدى تعلقه بيوزارسيف؟
في هذه الأوضاع يا مولاتي يكون خيارك هو الصواب، عليك عدم الاكتراث لهذا العبد الذي لا يعير اهتماما لك يا مولاتي.
عليك أن تباشري فورا بإعداد حفل صاخب.
وهل تريد مولاتي أن يتمتع هذا الحفل بخاصية معينة؟
أريد أن أستغرق في المرح واللهو وأترك يزرسيف مع أوهامه، وسأشغل قلبي وروحي بأشياء أخرى، فلا يبقى مجال لذكر يزرسيف. أخرجي يا كريم ماما.
حسناً.
هيا.
حسناً يا مولاتي.
يوزرسيف، أخيراً أعدت لهويا وسوفر عمليهما السابقين.
سيدي المبجل بوتيفار، لقد أمرتني أن أعد لكم المائدة وأقرأ الكتب بدلاً عنهما، فامتثلت لأمرك. واليوم إذ أصبحت مدير القصر لم يعد بإمكاني القيام بعملهما. سيدي المبجل بوتيفار،
ماذا تريد؟
اسمح لي أن أعرض عليك ما أنجزته هذا اليوم.
لقد نصبتك مديرا لقصري كي لا أهتم بكيفية إدارة شؤونه. لا حاجة لعرض ما تم إنجازه اليوم، أنا أثق بك.
آمل أن أكون أهلا لثقتك وإيمانك بي.
آمل ذلك.
لقد بحثت عنك كثيرا في كل مكان، لماذا تجلسين في العتمة يا مولاتي؟
أود أن أبقى لوحدي.
مولاتي، عليك العودة إلى داخل القصر، الضيوف يسألون عنك.
فلتصب آلهة النار عذابها عليهن، فليهلكن ويحنطن.
هل تعرفين أي كلام يقولنه عنك في غيابك يا مولاتي؟ بعض سليلات الأشراف يلوثن أفكار الأخريات.
دعوتهن جميعا من أجل يوزرسيف، ظننت أنني عندما أستغرق في اللهو والمرح أنساه. ظننت أمرا وخاب ظني.
وماذا جرى يا مولاتي؟ فشريفات القوم غارقات في اللهو واللعب وشرب الخمر، وربما عند نهاية الحفل لم يعدن قادرات على السير على أقدامهن والعودة إلى منازلهن يا سيدتي، وندمتهن كذلك السكارى.
هؤلاء كلما سكرن أكثر يتحدثن عن يوزرسي فأكثر. كريماما، يجب علي إما أن أمحو فكره وذكره من صفحة خيالي، أو أن أمحو شخصه من على صفحة الوجود.
أتقصدين أنك تستطيعين محو يوزرسيف من على صفحة الوجود؟
هل ترين أن أقتله؟ لا، أنت امرأة مجنونة، حتى إن رغبت بذلك فلن أستطيع ذلك.
إذن عليك أن تنفيه بعيدا، فأنت قادرة على ذلك.
بوجود بوتيفار هذا أيضا غير ممكن. بعد رحيل هونيفر لن يرضى بأن يفرط بيوزرسيف.
هل تخرجين في رحلة؟ لا شك أن البعد عنه لفترة سيمحو من ذهنك كل الأفكار عنه وتعلقك به.
أعد العدة لنخرج في رحلة إلى منفيس ودلتا النيل. بما أنني لا أستطيع إبعاد يوزارسيف عن القصر فسأبتعد أنا عنه لفترة.
نعم الرأي يا مولاتي، يجب أن تبتعدي عن يوزارسيف لفترة، وبعدها لابد أن تنسي تماما تعلقك به. ما خطبك؟ يبدو أنك غير مسرورة.
ظننت أن البعد عنه سيمنحني الهدوء والسكينة، ولكن يبدو أن ألم الفراق والهجران أشد من ولهي وعذاب القرب.
بنيتي، لطالما كنت تسعدين لرؤية دلتا النيل، لم يمضي على خروجنا سوى بضعة أيام، ستنسينه بالتدريج يا مولاتي.
كلما ابتعدت أكثر زاد تفكيري وتعلقي به أكثر. أخشى أن أصاب بالجنون يا كريمان. مريهم أن يستعدوا للعودة إلى القصر.
مولاتي أرجوك أن ترضي بالبقاء أياما أخر، وإذا لم ينجح الأمر فسوف نعود إلى طيبة.
استعدوا للعودة، استعدوا.
أما زلت تريدين أن تجوبي أرجاء القصر من أجل أن ترمقي يوزارسيف بنظرات ملؤها الحسرة؟
لن يقر لي قرار حتى أخضع يوزارسيف لرغبتي، وعليك أنت أيضا أن تساعديني في هذا الأمر.
لن أتوانى أبدا عن أداء أي عمل يرضيك يا مولاتي.
كاري ماما،
تحت أمرك يا مولاتي.
يجب أن لا يعلم أحد عن هذا الأمر.
ليطمئن قلبك يا مولاتي. ولكن ماذا لو بقي يوزارسيف على عناده؟ فماذا تفعلين يا مولاتي؟
لا يمكنه ذلك. لم أوقع يوزارسيف لحد الآن في شباكي، ولكن إن تمكنت أن أخلو به فلن يستطيع مقاومتي.
ماذا وإن امتنع يوزارسيف عن الاستجابة إلى رغبتك يا مولاتي؟
أقسم بجميع الآلهة لا أقتلن يوزارسيف.
يوزارسيف، أرى العاملين في القصر في حركة دؤوبة، فماذا جرى؟
سيدي، السيدة زليخة قد عادت من رحلتها إلى منفيس.
ماذا؟ إنها تقضي عدة شهور عادة في منفيس. يبدو أن لآلئ النيل لم تستطع إثارة إعجاب زليخة. أرحب بعودة زوجتي الجميلة إلى قصرها.
أشكرك كثيرا يا مولاي.
أتمنى أن تكوني قد استمتعت بالرحلة. يبدو أن لآلئ دلتا النيل لم تكن رائعة.
أجل، فاللؤلؤات التي في قصري أجمل من جميع لآلئ دلتا النيل.
أهلا بعودتك إلى القصر سيدتي.
شكرا لك يوزارسيف.
المحترم يوزارسيف، مولاتي زليخة مرهقة، هيا لها أسباب الراحة رجاء.
أصدرت أوامري في وقت سابق لتهيئة وسائل راحتها.
كأنه يقرأ أفكارنا. يوزارسيف يقرأ أفكارنا.
يوزر سيف ينجز أعماله بدقة يا مولاتي، لا ريب أنه كان يعد حجرتك ويهيئ وسائل الراحة لك كل يوم.
أرسله إلى حجرتي بأي شكل من الأشكال.
سمعا وطاعة يا مولاتي. تماسكي نفسك عندما تقابلين يوزر سيف.
سيدي المبجل بوتيفار، هل تعتمد على يوزر سيف؟
أي سؤال هذا؟ يوزر سيف ثقة وحكيم، ولم أرى منه خطلة في قول أو فعل.
إنه يستحق منك هذا الاعتماد، فإنما يوضع المشط فوق الرأس لحل العقد، وكذلك يوزر سيف هو في القصر يحل كل عقدة مستعصية ويعتمد عليه.
عجبا من زليخة بكل ما تتمتع به من غرور وتكبر أن تمتدح أحدا.
لأن مولاتي يا مولاي قد لفتت أنظار الجميع بجمالها ونسبها الأصيل.
مع كل هذا يا مولاي، فأنا واثقة أن يوزر سيف قد تربى على عرش قلوب جميع من في القصر.
يوزر سيف يعيش في هذا القصر منذ سنوات، ولم يرى أحد أنه قد أخطأ التصرف ذات مرة.
ما قلته يا مولاي عين الصواب، ولكن...
ولكن ماذا؟ هل رأيت من تصرفاته ما يؤاخذ عليه؟
يوزر سيف كان ودودا ولطيفا فيما مضى، لكنه منذ مدة أصبح يعرض عن النظر إلى وجهي.
لا شك أنه يفعل ذلك بدافع الحياء والعفة، فهو لم يعد طفلا ويرى أن النظر إلى وجه الحسناوات يجافي الأدب والأخلاق.
لكني أعتبر تصرفه هذا إهانة.
لعله يخشى أن يفتتن بجمال عيني زليخة الجميلتين إذا ما نظر إليهما.
أنت تأخذ كل شيء من باب المزاح يا مولاي.
لست أمزح. يجب أن نحذر نظرات الحسناوات وسهامهن. أرى أن أمرا ما يحدث. زليخة.
نعم أيها المبجل بوتيفار.
هل حدث شيء لا أعرفه؟
حل الليل وأنا مرهقة، أريد أن أخلد إلى النوم. أنا ذاهبة، لا يدخلن علي أحد.
أخلدي للنوم يا مولاتي.
عجب.
وسأقف هنا.
لا حاجة بي إليك، أنت أيضا يمكنك الانصراف كاري ماما.
حسنا. المحترم يوزر سيف،
كيف بإمكاني مساعدتك؟
السيدة زليخة في قصرها وهي تنتظرك.
سأذهب حالا.
مولاتي زليخة، يوزر سيف يطلب الإذن بالدخول.
ليدخل.
فلتح يا سيدة زليخة، أرحب بعودتك إلى القصر.
أشكرك يا يوزر سيف.
أتمنى أنها كانت رحلة سعيدة وهانئة.
كانت رحلة طيبة يوزر سيف.
تحت أمرك سيدتي.
اجلس هنا أريد أن أنظر في وجهك كما كنت في أيام طفولتك أرعاك وأعتني بك.
أستميحك عذرا سيدتي، مهامي في القصر لم تنتهي بعد، إذا سمحت لي فإني أود الانصراف.
إشاحة بصرك عني والإعراض عن النظر في وجهي، هل هو من باب الاحترام أم من عدم الاكتراث؟
يوزرسيف قد تعلم منكم الأدب واحترام الأشراف، ولن ترين مني غير ذلك يا سيدتي.
ما دمت تريد هذا فانصرف، انصرف حتى أرى فيك رأيي. أخرج.
مستمعين الكرام، قدم لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحلقة 21 من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. We'll be right back.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير